الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 69 من كتاب معالم التنزيل من تفسير سورة البقرة، قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قرب الأجل، إذ أنه بعد انتهاء الأجل لا سبيل له إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد إن كانت الطلقة رجعية، وهذا هو المراد هنا. وأما إذا انتهى الأجل، أو أقصد قبل انتهاء الأجل، فيجوز له أن يراجعها. قال: فأمسكوهن بمعروف، أي بالإحسان إليهن كما تقدم. والإمساك معناه الإرجاع. أو سرحوهن بمعروف، أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ثم يمضين لحال سبيلهن من غير تضييق عليهن. قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لأن هذا الصنيع كما تقدم هو أنهم كانوا يطلقون المرأة فإذا قرب انتهاء العدة أعادها إلى عصمته، وهكذا قبل أن يحدها الله عز وجل بالثلاث. قوله: لتعتدوا، أي لتتجاوزوا الحد في المعاملة معهن بما يؤدي إلى الإضرار بهن، فدين الإسلام فيه تأدية الحقوق إلى أهلها، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، وفي حديث عبد الله بن عمر أو بن عمرو: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هو بنحوه في وصية سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء. ثم قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي من يفعل الإمساك للمضارة فقد ظلم نفسه بارتكاب هذا الذنب العظيم، لأنه ذنب إلى الغير. ومعلوم أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما جاء عن ابن عمر وابن عمرو وعن غيرهم. وفيه أن ظلم النفس يكون بارتكاب الذنوب والمعاصي، كما أن الإنسان قد يظلمك بأخذ حقك، فكذلك أنت تظلم نفسك حين ترتكب الذنوب والمعاصي فتستوجب العقاب أو تستحق العقاب إن لم يتجاوز الله عز وجل عن العباد. ثم قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي لا تتلاعبوا بحدود الله. وإن كان المعنى في هذا الموطن أنه لا يتخذ الطلاق والرجعة على الاستهزاء، إلا أن المعنى العام أنه لا يجوز الاستهزاء بشيء من دين الله، فإن ذلك يعد من الكفر والعياذ بالله. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبهذا الموطن يذكر العلماء مثل حديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. وإن كان فيه كلام فبعض أهل العلم يحسنه. ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعم الله الكثيرة، فإن النعمة إذا أضيفت أفادت العموم. والمراد به في هذا الموطن نعمة الله عز وجل عليكم بإباحة الرجعة بعد الطلاق، وفي ذلك من المصالح ما لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأما المعنى العام فاذكروا نعمة الله عليكم إذ أنعم عليكم بجميع أنواع النعم الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذكر نعمة الله عز وجل من أسباب شكرها: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما أنزل عليكم من الكتاب، أي وما أنزل عليكم من الأحكام في هذا القرآن العظيم، إذ أن الله عز وجل جعله تبيانا، وجعله الله عز وجل شفاء، وجعله الله عز وجل موعظة، وجعله الله عز وجل رحمة، فما أبرك هذا الكتاب الذي امتن الله به على هذه الأمة. والحكمة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم الموضحة للكتاب والمبينة له والقاضية عليه، كما قال يحيى بن أبي كثير. أما الإمام أحمد قال: لا أجر أن أقول قاضية عليه، لكن معنى كلام يحيى بن أبي كثير أنها المبينة لمجمله والمقيدة لمطلقه والمخصصة لعامه. وهكذا قال: يعظكم به، أي يعظكم بالقرآن ويعظكم بالسنة بأسباب استقامة قلوبكم وأجسامكم، لأن الوعظ له أثر بليغ على الإنسان. وكثير من الآيات فيها ذلكم توعظون به. ثم قال: واتقوا الله، بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا تخفى عليه أعمالكم، إن خيرا نلتم الخير، وإن كان غير ذلك نلتم ما تستحقون. وهذا على التهديد كما أنها على الوعد. ثم قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن. هذه الآية نزلت في معقل بن السنان كما في البخاري، قال: كانت لي أخت تخطب إلي وزوجها رجل، ثم إن الرجل طلقها فعتب من هذا الصنيع. قال عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل، فنزلت: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، أي برضاها. أما في حال العدة لو أرجعها لا يحتاج إلى إذن الولي. وفي هذه الآية دليل على أنه لا نكاح إلا بولي، في حديث أبي موسى رضي الله عنه: فمن أنكحت نفسها فنكاحها باطل، ومن زوجتها مثيلتها فنكاحها باطل. فإن عائشة رضي الله عنها خطبت إليها بعض النساء، فلما كان العقد قالت: اعقد بها يا فلان، فإنه ليس للنساء في ذلك شيء. فلو كان يجوز لها أن تزوج نفسها لرجعت إليه، إذ أنها كانت راضية. وفي هذا تحريم العضل، وأن الإنسان يجب عليه أن يزوج موليته إذا بلغت النكاح ورغبت فيه ووجد لها الكفر، وإذا لم يزوجها فالقاضي ولي من لا ولي له. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي إذا كان التراضي بين الزوج والزوجة أن يكون بينهم العشرة بالمعروف، وذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يستجيب لأمر الله ولا ينزجر عن نهي الله، وإنما الأوامر والنواهي للمحققين لما شرع الله عز وجل. فالإيمان بالله يدعو إلى الاستجابة لأمره والانتهاء عن نهيه وزجره. والإيمان باليوم الآخر يخوف الإنسان من أنه إذا قدم بالمظالم يخشى أن يجازى على ذلك بالعذاب الأليم، نسأل الله السلامة. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي امتثال شرع الله عز وجل أزكى لكم وأطهر لما فيه من زكاة النفوس، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما فيه المصالح وما فيه مفاسد، فشرع لكم الخير وحذركم من الشر والضير، فالواجب أخذ ما أمر الله به لما فيه من المصالح. قال المصنف رحمه الله قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. الآية نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، يقصد بذلك مضارتها. قال قوله تعالى: فبلغن أجلهن، أي أشرفن على أن يبن بانقضاء العدة، ولم يرد حقيقة انقضاء العدة، لأن العدة إذا انقضت لم يكن للزوج إمساكها، فالبلوغ ها هنا بلوغ مقاربة. وفي قوله تعالى بعد هذا: فبلغن أجلهن فلا تعذرهن، حقيقة انقضاء العدة، والبلوغ يتناول المعنيين، يقال بلغ المدينة إذا قرب منها وإذا دخلها فأمسكوهن، أي راجعوهن بمعروف، قيل المراجعة بالمعروف أن يشهد على رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء، أو سرحوهن بمعروف، المعنى الأول الذي ذكرناه أليق، أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك لأنفسهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي ضر بنفسه بمخالفة أمر الله عز وجل. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال الكلبي يعني قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا. قال أبو الدرداء: هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول: أكنت لاعبا، ويعتق ويقول مثل ذلك، وينكح ويقول مثل ذلك. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أنبأنا أبو الحسن الطيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي كشمهيني قال أخبرنا علي بن حجر وهو السعدي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ابن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. كان شيخنا مقبل على تضعيف هذا الحديث. وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك وهو مختلف فيه، قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره، وقال الحافظ فهو على هذا حسن. قال: واذكروا نعمة الله عليكم بالإيمان وما أنزل عليكم من الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، وقيل مواعظ القرآن يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني. إذن في البخاري معقل بن يسار، قد جاءت في بعضها معقل بن سنان، فالله أعلم نسبة ما في البخاري إلا أن ترجح الرواية. قال: نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار المزني، كانت تحت أبي البداح عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها. قال أخبرنا عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى: فلا تعذروهن ينكحن أزواجهن. فقالت أو فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجتها إياه. كان الشيخ مقبل يقول: ربما تسألك الطلاق فإذا طلقتها قامت تبكي، هذا هو الصحيح. كثير منهن لا يدركن المصالح الشرعية، فلذلك لم يجعل الله الطلاق بأيديهن. ف فهن يشابهن الأطفال في كثير من المسائل من حيث السفه وعدم معرفة المصلحة الشرعية لنفسها. قوله تعالى: فبلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن، أي لا تمنعوهن عن النكاح. والعضل المنع، وأصله الضيق والشدة، يقال عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج، والداء العضال الذي لا يطاق. وفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح، إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل. ولا لنهي الولي عن العضل معنى، وقيل الآية خطاب مع الأزواج لمنعهم من الإضرار، لأن ابتداء الآية خطاب معهم والأول أصح. إذا تراضوا بينهم بالمعروف بعقد حلال ومهر جائز، ذلك أي ذلك الذي ذكر من النهي، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وإنما قال ذلك موحدا والخطاب للأولياء، لأن الأصل في مخاطبة الجميع ذلكم، ثم كثر حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف وليست بكاف خطاب فقالوا ذلك. فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة منصوبة في الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر، قيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أحد، ثم رجع إلى الخطاب إلى خطاب المؤمنين فقال ذلكم أزكى لكم، أي خير لكم وأطهر لقلوبكم من الريبة. وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهما، ولم يؤمن من الأولياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلمهما أن يكون بريئين من ذلك فيأثمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه، من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم. وهنا فائدة، وهو أنه ينبغي للإنسان إن قدر الله له أن يكون وليا لنساء ألا يتعجل في تصديق شكا المرأة، لأنه إذا تعجل في ذلك ربما يؤدي إلى الفراق حتى وإن ضربت. حتى وإن ضربت نحن ما نشجع على ضرب النساء، لكن ضرب النساء قد ذكر في القرآن، فعند أن يقول أحدهم لا يمكن أن تضرب ابنتي أو تضرب أختي أو تضرب موليتي، هذا غير صحيح. إذا قدر أنه وقع لها ضرب فالصلح خير، فستأتي تبكي عندك وأنت تشد في إخراجها، وهي ربما تراسله بالواتساب وتراسله بالمراسلات، وربما تلعنك في غيابك. فلا يشدد الإنسان، المرأة طاعتها لزوجها، وهي حق لزوجها ما دامت في عدتها حتى وإن طلقها، ما دامت في عدتها، والإنسان يسعى بالصلح والصلح خير إلى غير ذلك. أما التشديد في هذه المسائل وربما أدى إلى مفارقة المرأة من زوجها، لا سيما في بعض المناطق إذا طلق الرجل خلاص، حتى وإن كانت الطلقة الأولى لا يردها إليه، هذا من الجهل بأحكام الله، هذا من التعصب لما تربى عليه الآباء والأبناء في غير حكم الله عز وجل. وإلا فهناك أحكام شرعية ينبغي أن يطبقها الجميع على أنفسهم، وفي حق أزواجهم، وفي حق بناتهم، وفي حق الجميع، يحكم الجميع شرع الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وانظروا لأهمية هذا الباب، الله عز وجل بيّنه بيانا شافيا كاملا، والله سبحان الله، يعني ما ترك شاذ ولا فاذ في مسائل الطلاق إلا وبيّنها. فأحيانا يكون الخطأ من الزوج، بيّن كيف التعامل، أحيانا الخطأ من الزوجة كيف التعامل، أحيانا الخطأ من الولي كيف التعامل، وقع الطلاق، وقع الإرجاع، كل هذا يدل على عظم هذا الباب. فينبغي للمسلم أن يلتزم فيه شرع الله إن أردنا السلامة لديننا ودنيانا، إن أردنا السلامة في جميع شؤوننا. أما أن يبقى الإنسان إنما يمشي على عادات وتقاليد، هذا لا يستقيم به حال ولا يستقيم به مآل. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.